إن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء، عظم العمل معنا وصرنا فرحين. هللويا. إننا نشرك السمائيين معنا فرحتنا بتهليلنا وبتسبيح قلوبنا، ونشرك آباءنا وإخوتنا وأحباءنا الأرضيين بهجتنا. نشركهم فرحتنا بقديس عظيم هو ذهبي الفم الجديد، قديس خادم أمين أقامه الرب كارزا بعمل الخلاص لكل شعوب العالم، ليس في مصر وحدها. قديس يحمل فكر القديس أثناسيوس الرسولي وعمق فكر البابا كيرلس الكبير وبطولة البابا ديسقورس بطل الأرثوذكسية. إن فرحتنا وتهليلنا بأبينا الطوبوي الراعي الأمين قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، حفظ الله حياته لنا أزمنة وسنين عديدة حتى يباركنا وينجز لنا وبنا ومعنا المزيد والعديد من الإنجازات الروحية والعمرانية التي تشهدها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية من يوم توليه السدة المرقسية في صباح يوم مبارك هو يوم 14 نوفمبر سنة 1971، حيث تم تنصيب قداسته بابا وبطريركا لكنيسة الإسكندرية، فيكون البطريرك 17 بعد 100 الذي يجلس على كرسي القديس ماري مرقس الرسول وحتى اليوم ولسنين عديدة قادمة في حياة وعمر مديد لقداسته. حفظ الله لنا حياته. واسمحوا لي يا احبائي ان نقدم اليوم على هذا الشريط لمحات مضيئة في حياة ابينا الورع صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الانبا شنودة الثالث، لنتعرف على قصة حياة ذهبي الفم الثاني أثناسيوس الرسولي الجديد حامل الإيمان في عصرنا الحديث. وفي البداية أحبائي نسمع.
في يوم 3 أغسطس سنة 1923 ولدت وتوفيت والدتي بعد ولادتي بأيام قليلة ولم أرضع منها، وكان لهذا شأن في حياتي، لأن الحب الذي لا يأخذه الإنسان من الأم يأخذه من آلاف الناس، فنشأت بيني وبين أعداد لا أستطيع أن أحصيها علاقات محبة، ليس في صغري فقط، ولكن أيضا عندما كبرت وإلى الآن.
في يوم مضيء مبارك مشهود ولد نظير جيد رفائيل، وتاريخ ميلاده كما سمعنا 3 أغسطس سنة 1923. ولد في قرية سلام بمركز أسيوط، حيث كان والده المرحوم جيد رفائيل من أغنياء الصعيد، أما والدته هي المرحومة بلسم جاد، كانت من أبنوب الحمام. وقد انتقلت والدته الفاضلة إلى السماء بعد ولادة ابنها الأصغر نظير بأيام قليلة متأثرة بحمى النفاس، وتركت الطفل الرضيع نظير الذي تولت شقيقته الكبرى المتزوجة رضاعته. وكانت العائلة تتكون من 5 شقيقات متزوجات وشقيقين هما الأستاذ رفائيل والأستاذ شوقي الذي أصبح فيما بعد جناب القمص المتنيح بطرس جيد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون الذي كان يكبر الطفل نظير ب5 سنوات. انتقل الأخ الأستاذ رفائيل إلى مدينة دمنهور حيث كان يعمل موظفا بوزارة المالية، فصممت زوجته السيدة الفاضلة المرحومة جوليا حليم أن تأخذ معها الطفل نظير لتعتني به بنفسها، ومعهم أيضا الأخ شوقي.
إيه يا نظير أنت لسه صاحي؟
أيوة يا أستاذ رفائيل.
يا نظير يا نظير أنا أخوك، قول لي يا أخويا رفائيل. بلاش يا أستاذ ديكي، لحسن بقى بتحسستي إني غريب عنك.
ربنا يخليك لي يا أستاذ رفائيل، حضرتك من يوم ما اتنقلت لمدينة دمنهور كموظف في وزارة المالية وانت والست جوليا زوجتك الفاضلة أصريتوا تجيبونا معاكم أنا وأخويا شوقي نعيش معاكم وندرس هنا في مدينة دمنهور، ربنا يحفظ حياتكم.
ده اللي واجب يا نظير، وهو خفينا الحمل شوية عن أختنا الكبيرة اللي تولت تربيتك بعد انتقال أمنا الحبيبة، وديك أهو بتدرس ومجتهد في دراستك. الله، إيه الكتاب اللي قدامك ده بتعرف إيه؟
ده كتاب الأيام، وده كتاب قادة الفكر للدكتور طه حسين.
بس الكتب دي مش كبيرة على سنك يا نظير.
حضرتك عارف إني بحب القراية، كل يوم بعد ما أرجع من المدرسة أذاكر دروسي وبعدين أقعد أقرأ. وقراياتي في إيه؟ في كل المجالات، الاجتماع والطب والشعر والأدب والقصص، كل اللي لقيه تحت إيدي بقراه.
ربنا يزيدك يا نظير. أروح أطل على أخوك شوقي، أنت لسه قدامك كتير.
هخلص قراية الفصل ده وبعدين أصلي وأنام،
عشان كمان تستعد وتحترس للتناول بكرة الجمعة، وحنروح الكنيسة كلنا. هتتناول بكرة؟
بإذن المسيح.
طب تصبح على خير. يا مراتي يا جوليا الحبيبة، أنا بشكر محبتك خالص، ربنا يخليك لنا. خدمتك لإخواتي الاتنين شوقي ونظير زودت احترامي وحبي وتقديري لك كزوجة بارة وصالحة، ربنا يخليك ليا.
ما تقولش الكلام ده يا رفائيل، ده أقل واجب أقدمه لهم. وبعدين هو أنا يعني بعمل إيه؟ ده أنا حتى مقصرة معاهم.
كل ده ومقصرة؟ ده أنت ما بتونيش عن خدمتهم. وإذا واحد منهم أي تفضلي قاعدة على كرسي جنب سيره تسهري وتطبيبي وما بيهداش بالك غير لما المسيح يكتب لهم الشفاء. هو أنا أنسى يوم ما رفضت إن ممرضة تيجي تعتني بيهم في مرضهم، وانت اللي شلتي بمحبة وتفاني خدمتهم والسهر على تمرتهم والأجبية والكتاب المقدس، ما فرقوش ايديكي أبدا ليل نهار تصلي وتطلبي لهم الشفاء. ربنا يخليك ليا
ويخليك لينا يا رفائيل، أنا وخواتك شوقي ونظير، ويخليك لولادك.
بالمناسبة هو عادل ابننا فين يا جولية؟
بيذاكر في أوضته. أنا بدعي ربنا أن عادل ابننا يطلع متفوق زي عمه نظير. نظير طول سنوات دراسته بيطلع الأول على كل مدرسته، ومدرسينه بيشهدوله أن معلوماته في كل حاجة ممتازة، حتى الشعر. تعرف أن شعره جميل قوي يا رفائيل؟
نظير أخويا كل حياته بيقضيها في القراية والمعرفة، كل الكتب في كل المجالات بيقرأ فيها، حتى الطب، الاجتماع، الشعر. ربنا ادى موهبة عظيمة في كتابة الشعر يا جوليا.
ده غير صلواته وأصوامه وخدمته في الكنيسة. أقوم أشوف مين.
حاضر.
سلام.
سلام، كنا لسه في سيرتك يا نظير.
خير يا مرات أخويا؟
خير
طبعا خير، انت عارف مرات أخوك بتحبكم قد إيه.
ربنا يخليكم ويحفظ حياتكم يا أخويا رفائيل، احنا ملناش غير بعض، اخوات الخمس بنات وحضرتك واخويا شوقي.
عامل ايه في مدرستك؟
الحمد لله يا اخويا.
واخبار الشعر ايه بقى؟
انتهيت النهارده من كتابه اول قصيده شعريه منظومه. حضرتك عارف يا اخويا ان كل تجاربي في كتابه الشعر قبل النهارده كانت عباره عن كتابات شعريه تجريبيه.
وبتقول ايه بقى فيها قصيدتك الشعريه المنظومه دي؟
أحقا كان لي أم فماتت، أم أني قد خلقت بغير أمي؟ رباني الله في الدنيا غريبا، أحلق في فضاء مدلهم.
نظير ما تبكيش يا نظير، ربنا يقدس روحها، هي دلوقتي في الفردوس الأبدي مع الأبرار والقدسين، ما تبكيش عليها، انت حقك تفرح مش تبكي.
بالعكس يا مرات أخوي، أمي الله يقدس روحها برغم أني ما شفتهاش واتحرمت من أمومتها، تركت بصمات واضحة في شخصيتي، اتعلمت أكون إنسان جاد من طفولتي، وأصبح كل اهتمامي منصب في أني ألتصق بإله القدوس وبخدمة الكنيسة ومدارس الأحد، وأني أعيش حياة الهدوء والوحدة والتأمل والقراءات المستمرة. ربنا يقدس روحها.
انتقلت الأسرة بعد الإقامة في مدينة دمنهور إلى الإسكندرية، حيث أمضوا هناك عامين، ثم عاد مرة ثانية إلى أسيوط ليقضي بها نظير السنة النهائية بالابتدائية الرابعة الابتدائية، ثم انتقلت إلى القاهرة ليعمل الشقيق الأكبر رفائيل رئيسا بقسم بوزارة المالية، حيث سكنوا هناك في القاهرة في حي شبرا. ونسمع.
ده الدكتور المنياوي باشا بيقول ان العملية خطيرة ونسبة النجاح فيها 1%، يعني عادل ابننا في خطر يا رفايل.
المسيحي مد ايده يا جوليا، هو الطبيب الشافي لأمراضنا.
والدكتور المنيهوي باشا قال لك ايه لما شاف الاشعات والتحاليل؟
ربنا يمد ايده يا جوليا، ربنا يمد ايده.
يعني عادل ابننا حيروح مننا.
ما يبقاش قلبك ضعيف يا جوليا، احنا نصلي ونطلب من رب المجد انه هو يتدخل يسطع معجزته.
يا رب.
يا إلهي وحبيبي الفادي يسوع، لما أرسل لك يا إلهي قائد ماء أن تأتي لتشفي عبده المريض والمشرف على الموت، ولما ذهبت يا إلهي أرسل إليك قائد الماء يقول: يا سيد لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ولما سمعت هذا تعجبت والتفت إلى الجمع وقلت: يا سيدي أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. أنت الآن يا إلهي الصالح قل كلمتك واصنع معجزتك، لأنك يا إلهي قادر على شفائه، فغير المستطاع عند الناس مستطاع عندك يا ربي. أرفع قلبي وصوتي إليك يا إلهي القدوس بشفاعة ستنا وفخر جنسنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، مد يدك بالشفاء لعادل، تحنن يا إلهي واشفه من مرضه الخطير، واجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئته كما في السماء.
سلام.
سلام مين؟ ايه النور الساطع اللي ملا الأوضة ده؟ مين؟ اسم الصليب، اسم الصليب.
أنا رئيس الملائكة ميخائيل، جيت أبشرك. اطمئني، الله قبل صلواتكم، العملية تمت بنجاح، وعادل ابنك دلوقتي بخير. اطمئن. سلام. سلام.
بتقول محدش عمل العملية لابنك عادل؟
صدقني يا دكتور بنياوي باشا ما حصل. انا جبت لسيادتك الاشعة دي والتحاليل الجديدة عشان اطمئن.
يا استاذ رفائيل، المرض الخطير اللي في جسم ابنك عادل استؤصل، يعني العملية اللي نتيجتها كانت غير مضمونة، ونسبة نجاحها 1%، اتعملت لابنك بنجاح 100%.
اشكرك يا الهي، اشكرك يا الهي. السلام لك يا رئيس الملائكة بخير، اشكرك يا رب.
يا ابني انا معجب بيك جدا، تفوقك الملحوظ في قواعد الشعر العربي وحفظك للكثير من قصائد الشعر وانت لسه في سنه رابعه ثانوي يدل على انك بتسبق سنك بمراحل كثيره في الثقافه الشعريه واللغويه. تقدر يا نظير تسمعني شعر انت حافظه؟ يعني تلقي قصيده شعريه تكون حافظها؟
تحب سيادتك يا استاذي القي قصيده من اي عصر؟
وهل تحفظ شعر كل العصور؟
نعم.
أسمعني من العصر الحديث.
ولأي شاعر من شعراء العصر الحديث؟
وهل تحفظ للجميع؟
لأكثر من 30 شاعرا.
ولماذا تحفظ الكثير من الشعر؟
لأنني أحبه.
وهل تقرض الشعر أيضا؟
نعم.
إذن أسمعنا من محفوظاتك لنفسك.
حاضر. تريد الكنانة عزما قويا، شبابا يضحي وشعبا جديدا، شبابا يعيد بناء الحدود، يعيش شريفا يموت شهيدا. من الآن هيا لنبني اتحادا، وننسى العداء وننسى الحقود.
الله الله الله، أحسنت يا ابني، أنت تستحق الدرجة النهائية، أحسنت.
يا بونا يا بونا.
نعم يا ابني.
أقبل أيديك يا بونا.
أنت مين يا ابني؟
أنا نظير جيد رفائيل، ساكن هنا في شبرا. أقبل أيديك، صلي لضعف يا بونا.
ربنا يحفظ حياتك يا ابني. لكن أنت تعرفني يا أخ نظير؟
عشان بقبل إيديك أخد بركتك؟ لا يا بونا، أنا معرفش قدسك، لكن كل أب كاهن أشوفه لازم أقبل أيديه وأخد بركته.
ربنا يباركك يا ابني.
يا جولي انت لسه صاحيه؟ لسه واقفه في البلكونه؟ ادخلي يا مراتي بقى، الدنيا بردت.
ما انت عارف يا رفائيل ما اقدرش انام قبل ما اطمن على وصول اخواتك شوقي ونظير.
شوقي ده ايه؟ ما شوقي جه ودخل اوضته وصلى ونام.
لسه نظير يا رفائيل، اول ما يجي بالسلامه احضر له العشاء وادخل انام. ما انت عارف انا ما اقدرش انام قبل ما يجي بالسلامه، وانت كمان يا رفائيل زي
ما قلتش حاجة. بس ممكن تدخلي من البلكونة وتنتظري نظير في الصالة، الجو برد، لسه برد الشتاء وحش.
اهو جه، اهو نظير جه هناك اهو في اخر الشارع. هشكرك يا الهي.
ارتحتي يا ستي؟
الحمد لله على السلامة يا شوقي يا اخويا. نشكر الرب، عمليتك الجراحية نجحت وصحتك بقت كويسة، وبكرة هتفك السلك.
متشكر يا نظير، ربنا يسهلك انت كمان وتعمل نفس العملية بالسلامة. هي صحيح عملية متعبة ومؤلمة، لكن لازم تعملها زي، وربنا يكتب سلامتك.
متعبة ومؤلمة؟ انت اتألمت قوي يا شوقي اخويا.
مخبيش عليك يا نظير. ايوه
وعاوز نعملها، ما ظنش.
ايوه بس ضروري تتعمل لك العمليه، وما تخافش، لان الدكتور اللي عمل لي العمليه جراح ممتاز وهو اللي هيعملها لك.
ربنا يسهل. شوقي هي بتوجع قوي يا اخويا.
اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أمضى نظير ليلته في الصلاة إلى رب المجد لكي يقويه لتتم هذه العملية بسلام. وهنا حدثت المعجزة، فاستيقظ نظير من النوم في اليوم التالي المقرر فيه إجراء العملية الجراحية، فوجدها أنها قد تمت، فأخبر شقيقاه بذلك، فاصطحباه إلى الطبيب. وهناك
معقولة؟
ايه ده يا سنظير؟ انا مش شايف اي اثار للعملية الجراحية، والعملية اتعملت لك، يعني الجراحة تم. ازاي ده سحر ولا ايه؟ فهمني ازاي ده حصل، الجراحة تمت ازاي؟
اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك.
نعم، دي آية، آية من الإنجيل.
أيوة دكتور، آية من سفر الأمثال. ربنا يحفظ حياتك. يا شوقي يا أخويا، أنا وإنت ارتبطنا بالكنيسة ارتباط وثيق من سنة 1933، وعشان إحنا نشأنا في أسرة متدينة مرتبطة بالحياة الكنسية، بدأنا من صغرنا تلاميذ في مدارس الأحد، وحفظنا المزامير والترانيم، وطول عمرنا مواظبين على الكنيسة وتناول الأسرار المقدسة وقراءة الكتاب المقدس. وأنا وإنت يا أخويا شوقي انجذبنا إلى الجو الديني بفضل صلوات الأنبا مكاريوس وأزات الأستاذ إسكندر حنة.
ودحنا هو في سنة 1939، وانت يا نظير بدأت تخدم في مدارس الأحد بكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، وكبرت وبقى عمرك 16 سنة، وكبرت في النعمة والعلم والتفوق الدراسي مع انك لسه في الدراسة الثانوية.
ما انت كمان يا شوقي يا أخويا، ربنا يبارك خدمتك. عمرك 21 سنة، وقضيت معظم سنين عمرك ملتصق بالكنيسة ومواظب على الخدمة.
طب يلا يلا يا نظير، يلا علشان نلحق درس الكتاب المقدس من أوله. يلا ربنا يحفظك.
أنا بشكر إلهي يا شوقي يا أخويا أني نجحت في التوجيهية بمجموع خلاني ألتحق بالجامعة المجانية.
ده شيء طبيعي يا نظير، أنت عمرك يا أخويا ما ضيعت وقتك في لعب ولا لهو، ولا عمرك شغلت نفسك في حاجات ما تفيدش. يا ترى بقى يا نظير مبسوط في القسم اللي التحقت فيه بكلية الأداب جامعة فؤاد الأول؟
أنا كان نفسي أخش قسم اللغة العربية.
أنا بستعجب يا نظير، أنت قريت القرآن كاملا ليه؟
أبدا يا شوقي، بالعكس ده شيء ضروري، لأنه كمان بيفيدني كتير في تنمية قدرات اللغوية. أنت عارف يا شوقي أني معجب بمكرم عبيد جدا في فصحته وتمكنه اللغوي، وعارف طبعا أن مكرم عبيد قرأ القرآن وحفظه، عشان كده هو من كبار الخطباء والبلغاء في عصره، وده اللي خلاني كنت عايز أخش قسم اللغة العربية بس ما حصلش.
ربنا يباركك ويوفقك يا نظير أكتر وأكتر. انت مش بس بتهتم انك تنجح في سنوات دراستك وبس، لا، انت دايما بتسعى للتفوق، وكل اهتمامك بحياتك الروحية الكنسية وبحياتك الدراسية. المسيح يوفقك.
يا نظير يا صاحبي، انا خايف جدا من الأوضة اللي في الدور الارض اللي احنا ساكنين فيها دي. صحيح هي رخيصة، بس الكل بيقول انها رخيصة عشان اللي بيسكنها بيهرب تاني يوم او اسبوع بكتير. انت عارف ليه؟ علشان الأوضة دي سجنها باسم الصليب عفاريت.
يا جرجس، أنا دايما أردد المزمور الجميل احفظني يا الله لأني عليك توكلت، فأنا يا صديقي ما بخافش من العفاريت اللي بيقولوا عليها دي، لأن الله بيحفظني.
طب أنا مسافر بلد يا نظير، وهسيبك لوحدك يومين وبعدها نرجع عشان نروح الكلية. يلا ربنا يحفظك.
تروح وترجع بالسلامة، ربنا معاك.
والمجد لله دائما ابديا امين. ها، خلصت صلاتي، اقوم اولع لمبه الجاز واكمل اعداد الماده الجديده اللي هيدرسها لنا استاذ الفاضل. ها، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ياه، دي الساعه بقت واحده بعد نص الليل، اقوم افتح شباك الاوضه عشان اجدد الهوا شويه. ايه ده؟ ايه الطوب اللي محطوط على شباك الاوضه دي؟ يا ترى الطوب ده منين؟ الشارع مظلم ومش شايف حاجة. أرجع لمذاكرتي، يا رب ساعدني وقويني. إيه ده؟ إيه اللي بيخبط خلف الشباك ده؟ الله، لمبة الجاز نورها بيضعف ويضعف، دي هتنطفي. أقوم أولعها تاني. ها، باسم الصليب. إيه ده؟ مين اللي بيمسك إيدي؟ أنا كمان أمسكك من إيدك. إيه ده؟ أنت مين؟ معقولة؟ ابن صاحب البيت انت اللي بتعمل معايا الحركات دي؟
ما خبيش عليك يا نظير، انا محتاج الشقه، وكل اللي بيسكنها بطفشه، ومطلع اشاعه ان الشقه ساكنها عفاريت. لكن عجيبه، ازاي ما خفتش؟ انت اول واحد ما يخافش.
طلبته الى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني، عشان كده أنا عمري ما بخاف. اتفضل يا أستاذ الفاضل. أنا فضلت أسبوع كامل أروح المكتبة العامة والمكتبات المتخصصة ولخصت لسيادتك البدة وقسمتها إلى أبواب.
ممتاز يا نظير يا تلميذي الماهر، حقيقي اللي سماك نظير كليفر، يعني نظير الماهر. أنا كنت ناعي الهم عشان يرقوني الرئيس قسم جديد في كلية الأداب، كان لازم أدرس المادة الجديدة دي اللي انت تفضلت وساعدتني في اعدادها وجمعها. دلوقتي انا ضمنت الترقية، وانت باذن الله ضمنت الامتياز في المادة. تلاقيك يا نظير تعبت جدا في كتابة المادة وتبويبها في الأوضة اللي انت ساكن فيها على لمبة جاز.
هي لمبة الجاز بس يا استاذ الفاضل؟ ده كان بيساعدني في كتابتها العفاريت. يا أستاذ المعلم الجليل الأرشدياكن الأستاذ حبيب جرجس، أنا يشرفني ويباركني أني أكون تلميذ لحضرتك. صدقني يا أستاذي أنا دخلت الكلية الإكليريكية في القسم المسائي سنة 1947 لما كنت في السنة الثالثة من دراستي في الجامعة، عشان أتعلم على يديك وأقوي ارتباطي بكنيستي وحياتي الروحية الدينية. أخويا شوقي سبقني للمجال ده ودرس في الكلية الإكليركية، وبإذن رب المجد أحصل على البكالوريوس السنة دي.
يا أستاذ نظير، دفعة 1950 السنة دي من طلبة الكلية الإكليركية هتشهد ميلاد جديد لابن لبغة عالم حكيم غيور على الكنيسة، هو نظير جيد رفائيل. وعندي ثقة يا أستاذ نظير إنك هتتخرج بتفوق وتكون الأول على دفعتك كمان، ووقتها تشتغل مدرس معانا في الإكليريكية.
لا أستحق يا معلمي، لا أستحق. يتصوني أنا استقلت من شغلانة التدريس بالمدارس الحكومية عشان أتفرغ للخدمة، ورب المجد اختار لي الخدمة هنا في الملجأ التابع لمدارس الأحد بالجيزة، وحضرتك عارفة إن بدل المحتاجين والفقراء من خير ربنا اللي بيزيد عن حاجة حبايب الأيتام بالملجأ. وبعد بكرة العيد وما ينفعش نرد حد من إخوة الرب زعلان.
يا أستاذ نظير الكميات الموجودة كميات محدودة جدا، ما تكفيش العدد الكبير اللي هيجي من الفقراء والمحتاجين، عشان كده مش هنقدر نوزع عليهم حاجة العيد ده.
يا تصوني احنا نوزع عليهم جزء من الموجود من اللحم عشان يفطروا ويعيدوا لأنهم اتعودوا على كده.
منين بس يا أستاذ نظير؟
ربنا موجود يبعت لهم احتياجاتهم.
يا أستاذ نظير عربية كبيرة واقفة برا وأستاذ واقف برا منتظر يقابل حضرتك.
خير، عاوز ايه؟
اصله جاي معاه في العربيه عجل كبير مدبوح وبيتبرع بيه للملجا.
ليتمجد اسم الله. شايفه يا تصوني؟ شايفه ربنا ابدا ما بينساش اولاده المحتاجين، اهو كل اولاده هياكلوا لحمه ويفرحوا في عيد قيامته من الاموات. اشكري ربنا يا تصوني. يا استاذ رفائيل يا اخويا، انا اكره شيء اسمه شيطان الرصيد، لان كل المشروعات تهدف الى تكوين رصيد والناس تفرح كل ما يكبر رصيدهم الدنيوي. الرصيد شيطان. أما كل قرش ينفق في الخير زي الحبة اللي تلقى في الأرض فتؤتي بحصاد كثير.
لسه ما اتجوزتش. أخوك شو يتجوز وكلنا عايشين مع بعض، اشمعنى انت بقى يا سيدي اللي عايش من غير جواز؟
اسمع يا أستاذ رفائيل، تذهبون كل واحد إلى خصته، أما أنا فأذهب لحجرتي.
اللي نظمتها على شكل قلاية.
هو أنا طول يا أستاذ رفائيل يا أخويا. صدقني يا أخويا أنا بعد ما خلصت دراستي وخلصت خدمتي العسكرية في كلية ضباط الاحتياط اللي أنا اتخرجت فيها وكنت أول دفعتي، وخلصت دراستي في كلية الإكليريكية ودرست فيها ودرست كمان في مدرسة حلوان للرهبان، حاسس ان طريقي لازم انديره لحياة الوحدة والعزلة عن العالم والالتصاق بإله الحبيب.
طب ما انت كده كويس يا نظير، بتخدم كنيستك وبتخدم بلدك، ولا انت شايف غير كده؟
يا اخويا صدقني انا بحب بلدي مصر جدا، وبحب كل شعب مصر المسلم واخوه المسيحي. مصر عايشة في دمي وكياني، واذا ما اراد الدفاع جحيما لحرق العدو نكون وقودا. أهذي الجموع تعالوا سويا إلى سلم المجد نرقى صعودا. هتاف الحماسة منها اقبلوه، خذوه شعارا خذوه نشيدا.
طب وهتسيب ده كله وتسيب مدارس الأحد اللي انت عينت فيها سكرتير اللجنة الدائمة لمدارس الأحد ورئيس تحرير مجلتها؟
لتكن إرادة الله.
في عام 1948 بدأت علاقة نظير جيد بأبونا مينا البراموسي المتوحد، قداسة البابا المتنيح البابا كيرلس السادس، فصار نظير من أولاد أبونا مينا البراموسي المتوحد، وسكن معه في بيته بمصر القديمة بين عامي 1950 و 1951، وكان يحب في أبينا مينا الطيبة والتعبد والهدوء.
يا أبونا مينا البراموسي المتوحد، أنا أخذت بركة أبوتك ليا من سنة 1948، وسكنت في بيت قدسك بمصر القديمة سنة 1950 و 1951، وصدقني أنا حبيت في قدسك الطيبة والتعبد والهدوء. في الأول كنت بتردد على كنيسة ماريبينا في مصر القديمة، وانتهى بي الأمر إن سكنت هناك أتمتع بقداستك وصلواتك ورعايتك وإرشادك. وإحنا دلوقتي يا أبونا في صيف 1954، وما زلت باخد بركة قدسك وأتعلم من إرشاداتك ليا. صلي من أجل ضعفي يا أبانا، وأطلب ليا المعونة من رب المجد للطريق اللي اخترته لنفسي.
كان نظير جيد يحب الهدوء والوحدة منذ كان صغيرا في بيت أخيه رفائيل، فأحب الحياة الرهبانية في مبادئها وروحانيتها. ومنذ أن كان طالبا في الجامعة أصبحت أمنيته الوحيدة هي أن يترك كل شيء لكي يرتبط بالله فقط. كم درب نفسه وهو شابا على حياة الرهبنة قبل أن يدخل الدير. ويقول قداسة البابا شنودة الثالث حفظ الله حياته: كان في داخل اشتياق إلى حياة أعمق، فقد شعرت أن هناك شيئا أسمى من هذه الدنيا بكثير، وأن المعيشة مع الله أعمق وأكبر، واشتقت لأن أكون راهبا. فقد قام نظير جيد بأول زيارة له لدير السريان بشهيد بواد النطرون في شهر فبراير عام 1951، وهناك استقبله نيافة الأنبا ثاؤفيلس رئيس الدير. وتأثر نظير بهذه الزيارة التاريخية وكتب مقالا مطولا في مجلة مدارس الأحد بعنوان تمنيت لو بقيت هناك، وقد كتب تأملات كثيرة في مجلة مدارس الأحد تحت عنوان انطلاق الروح، جمعت بعد ذلك في كتاب أصدرته المجلة. وقبل أن يذهب نظير جيد إلى دير السريان بأيام قليلة، كتب في عدد يوليو سنة 1954 من مجلة مدارس الأحد، كتب قصيدة نسكية رائعة بعنوان سائح، ويعتبر يوم 18 يوليو سنة 1954 يوما مشهودا في تاريخ الكنيسة القبطية وفي تاريخ الرهبنة القبطية المعاصرة، حيث تم تكريسه راهبا بيد المتنيح الأنبا ثاؤفيلس أسقف الدير باسم الراهب أنطونيوس السورياني. وقد كان المتنيح نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية الأسبق يتميز بالشفافية الروحية الفائقة، كما كانت له روح النبوة والحكمة والإفراز. ونسمع.
مبروك يا ابونا أنطونيوس السورياني.
الله يحفظ حياتك يا سيدنا الأنبا بنيامين مطران المنوفية المبارك.
حققت اشتياق روحك ولبست الرهبانة بدير السوريان. صدقني يا ابونا أنطونيوس، يوم 18 يوليو سنة 1954 يوم تاريخ رهبنتك، ده يوم مشهود مش لشخصك بس، لكن للكنيسة كلها.
صدقني يا سيدنا الأنبا بنيامين، أنا حبيت الرهبنة من أيام ما كنت طالب في الجامعة. حبيت الرهبنة في مبادئها وفي روحانيتها. كان في داخلي اشتياق إلى حياة أعمق، لأني شعرت إن هناك شيئا أسمى من الدنيا بكثير، وإن المعيشة مع الله أعمق وأكبر. صدقني يا سيدنا، أثرت في نفسي آية جميلة من إنجيل معلمنا متى اللي بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. فقلت في نفسي: كيف يمكن عمليا لإنسان يعيش في العالم يعطي الله كل القلب وكل الفكر؟ ما أسهل أن تحاربه محبة العالم، والعالم يبيد وثروته معه. فتركت بيتي وأسرتي وجيت هنا دور السوريان.
ورب المجد أنعم عليك بالرهبنة. تعرف يا ابونا أنطونيوس، يوم رسمتك أنا كنت قاعد مع مجموعة من المحبين، قلت لهم: يا أحبائي، بتركنا اترهبن النهاردة.
ربنا يبارك خدمتك يا ابونا أنطونيوس. من يوم ما اترسمت راهب وانت شايل خدمة كبيرة وبتشتغل بكل قوتك، ده انت حتى المسؤول عن مكتبة الدير والمطبعة ونشر المخطوطات، وبتشرح الدير للسائحين وكل أماكنه، وبتخدم كل الآباء الرهبان. ربنا يبارك خدمتك
يا ابونا. الله يعوضك، انا خاطئ ما استحقش.
طب اتفضل يا ابونا، عاوزينك في مطبعة الدير.
حاضر. قلبي الخفاق أضحى مضجعك، في حنايا الصدر أخفي موضعك. قد تركت الكون في ضوضائه واعتزلت الكل كي أحيا معك. ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. اتفضل يا ابونا، معلش حللني، المغارة مش مريحة ومفيش مكان تقعد عليه. اتفضل اقعد معايا هنا على الأرض.
بس يا ابونا أنطونيوس حللني، المغارة اللي قصك ساكنها لوحدك دي بعيدة عن الدير، يجي 12 كيلو في الجبل، مش ده صعب عليك يا ابونا؟
يا ابونا، لما دخلت الدير واخدت بركة لبس الرهبنة، ما كانش هدفي أحيا في الدير، إنما كان هدفي حياة الوحدة. فخرجت من الدير وعشت في مغارة بينها وبين الدير 3 كيلو، لأني عشت في الدير وتدرجت في الرهبنة من إنسان يشتغل في الدير بكل قواه، وكنت بخدم أباء الرهبان المرضى، أضمت جروحهم والشيوخ أخدمهم وأساعدهم في كل طلباتهم. وبعدين عشت حياة الوحدة عشان أعيش مع ربي وإلهي ومخلصي في وحدة، ولا يفصلني عن نوره ودفء الروحي أي مظهر من مظاهر الحياة الدنيوية. وبعد كده اتنقلت للمغارة دي اللي بتبعد عن الدير زي ما قدسك قلت حوالي 12 كيلو، وزي ما قدسك عارف بقعد في المغارة دي أسابيع ما شوفش وجه إنسان ولا أسمع صوت إنسان. وصدقني يا بونا، أنا أتمنى أعيش حياتي كلها في الوحدة.
على فكرة يا بونا أنطونيوس، أنا قريت كتابك القيم الزوجة الواحدة وعجبني جدا.
يا بونا، وأنا في الدير طلب مني الكتاب ده لأنه كان فيه مشكلة في المحاكم، هل يحق للمسيحي انه يتجوز اكتر من امرأة واحدة؟ وطبعا يا ابونا، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. مش ربنا هو اللي امرنا وقال لنا كده؟ يبقى هنكسر كلام ربنا ولا ايه يا ابونا؟
في 10 مايو سنة 1959 أصبح القمص مينا البراموسي المتوحد هو قداسة البابا كيرلس السادس، الذي بادر بتكوين سكرتارية له من أولاده، فاستدعى من دير السريان كل من القمص مكاري السرياني والقمص متياس السرياني والقس أنطونيوس السرياني والقمص شنودة السرياني. وكان من أول المهام التي قام بها البابا كيرلس السادس هو عقد اتفاقية مع الكنيسة الأثيوبية وقعت في 25 يونيو سنة 1959 لتبدأ صفحة جديدة بين الكنيستين.
اسمع يا ابن أنطونيوس.
نعم يا قداسة البابا.
كنيستنا وقعت عقد اتفاقية مع الكنيسة الأثيوبية في 25 يونيو 1959 لبداية صفحة جديدة، وعشان كده حيرفع المطران الأثيوبي الأنبا باسيليوس إلى درجة بطريرك جاسليق، وبمشيئة رب المجد حيكون الاحتفال الكنسي بتنصيبه يوم الحد الجاي 28 يونيو بحضور الإمبراطور هيراسلاسي.
وقداستك تؤمر بإيه يا سيدنا؟
قدسك يا ابونا أنطونيوس هتوضع طقس سياق بطريرك جاثليق.
يا سيدنا
ده أول عمل بطلبه منك. أنا بعت ابونا مكاري السرياني عشان يجيبك من مغارتك وتصبح واحد من سكرتارية البابوية، وانت يا ابونا أنطونيوس هتساعدني في وضع بعض الأنظمة وبعض القوانين لتنظيم الكنيسة، ولا عندك مانع؟
خدامك يا سيدنا.
من سفر الأمثال في الكتاب المقدس: فم الصديق ينبوع حياة والحكماء يذخرون معرفة وحافظ التعليم هو في طريق الحياة. بعد سنوات الإعداد والامتلاء الروحي والعلمي والثقافي والمعرفة والحكمة، كان لابد أن يرسل الله أنطونيوس السرياني لخدمة العلم والمعرفة والتعليم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق تدبيره الإلهي منذ أن اختاره ليقوم بهذه الرسالة. لذلك فكر قداسة البابا المتنيح البابا كيرلس السادس ومعه المتنيح الأنبا تاوفيلوس رئيس دير السريان، فكروا أن يستدعوا القس أنطونيوس من الدير لكي يقيمه قداسة البابا كيرلس السادس أسقفا للتعليم في بادرة جديدة على الكنيسة، ويكون مسؤولا على صياغة فكر الكنيسة وعقلها.
يا ابونا أنطونيوس مش هتبطل بقى؟
خير يا سيدنا.
أنا بعدت جبتك من الدير، بقى تيجي تقعد يا ابونا معايا في السكرتارية 3 أشهر وتطلب ترجع الدير؟ وارجع، وسبتك ترجع لمغارتك اللي على بعد 12 كيلو من دير الأنبا بشوي، واديك قعدت في مغارتك من أبريل 1960 وادي احنا اهو في سبتمبر سنة 62، ما كفكش؟
سيدنا البابا يقصد ايه؟
ابونا أنطونيوس خدت حظك من الرهبانة مش كده ولا ايه يا أنبا ثاوفيلوس؟ مش انت رئيس دير السريان؟ ما تتكلم
يا سيدنا قداسة البابا، صدقني انا لسه ما ترهبنتش.
يا ابونا أنطونيوس مش عاوز تعاون الكنيسة؟
انا خادم الكنيسة يا سيدنا، بس حللني مش هسيب البرية.
هتروح الكلية الكليريكية اللي عدد طلابها قليل، ها ايه رأيك؟
يا سيدنا قداسة البابا كيرلس، ابنائك كتير يصلحوا للمهمة دي احسن من ضعفي. عند قداستك
انا عاوز قائد يا ابونا أنطونيوس.
هو انا قادر على قيادة نفسي لما حقود غيري.
انت قريت كتاب مار اسحاق السرياني عن الرهبانية؟
قريته ونسخته يا سيدنا.
ومار اسحاق قال ايه عن التواضع؟
قال يا سيدنا قداسة البابا،
تمام يا ابونا أنطونيوس، قدلنا ساعتين نتكلم ومعانا نيافة الأنبا ثاوفيلوس، حكينا كل سير القديسين وفضائلهم، وبعدين بقى ايه رأيك بقى؟
حللني يا سيدنا قداسة البابا،
أنا حياتي الوحدة في المغارة ملكت روحي ونفسي. في المغارة يا سيدنا البابا بملك 24 ساعة في اليوم لصلاتي واتصالي الدائم بإلهي، وما أقدرش أبدا يا سيدنا البابا أترك حياتي الوحدة وأعيش بين الناس.
يظهر مفيش فايدة. طب اتفضلوا يا أنبا ثأوفيلوس بالسلامة، ولتكن إرادة الرب. تعال يا ابونا أنطونيوس أصلي لك.
تحل علي البركة يا سيدنا قداسة البابا.
أنا بضع صليبي على راسك. رسمتكم يا أنبا شنودة أسقف على الكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية. بتحاول تفلت مني يا أنبا شنودة؟ روح يا أنبا ثأوفيلوس وجهز له الثياب. الرسامة هي وضع اليد، والرسامة تمت، وفي يوم 30 سبتمبر سنة 1962 بإذن الرب هتتم الاحتفالات في الكنيسة برسامتك أسقف.
لتكن إرادة الرب. كان نفسي أعيش الوحدة، لكن لتكن إرادة الرب. هذه أمالي التي ضيعته، هذه أحلامي التي أنسيت.
وتمر السنوات، وفي 9 مارس عام 1971 تنيح البطريرك الطوباوي قداسة البابا المعظم الأنبا كيرلس السادس، الذي كان يدرك باختباراته الروحية مع الله وبشفافيته الدور الإلهي وعمل الروح القدس في حياة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وينطلق بروحه الطاهرة إلى فردوس النعيم: الله يدبر أموركم. وبالفعل كان الله بحكمته وتدبيره الإلهي يرتب أمور الكنيسة في مرحلتها الجديدة، فأعلن عن اختياره الإلهي الذي سبق واختاره لنيافة الأنبا شنودة أسقف التعليم في القرعة الهيكلية التي أجريت يوم عيد نياحة القديس العظيم الأنبا رويس الموافق 31 أكتوبر سنة 1971، أن يكون نيافة الأنبا شنودة هو قداسة البابا البطريرك الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حفظ الله حياته.
النهاردة يوم مبارك مشهود في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، في يوم عيد نياحة القديس الأنبا رويس 31 أكتوبر سنة 1971. الله بحكمته وتدبيره الإلهي رتب أمور كنيستنا لمرحلة جديدة. أعلن رب المجد عن اختياره لنيافتك يا سيدنا الأنبا شنودة في القرعة الهيكلية باختيار قداستك يا سيدنا بطرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخليفة للقديس مرمرقس الإنجيلي على كرسي الأسكندرية.
ربنا يسند ضعفي ولتكن إرادته. الله ينيح نفسك يا نيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية.
خير يا قداسة البابا شنودة، إيه فكر قداستك بالمتنيح نيافة الأنبا بنيامين؟
يوم رسمت للرهبنة الكلمة لسه صداها بيرن في وداني.
بتركنا اترهبنت النهاردة.
اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد. ففي اليوم 14 اليوم المبارك من شهر نوفمبر سنة 1971 احتفلت كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ومعها كنائس العالم كله بتنصيب قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا وبطريركا لكنيسة الإسكندرية، فيكون البطريرك 117 الذي يجلس على كرسي ماري مرقس الرسول. حفظ الله لنا حياة أبينا البار الطوبوي الورع، قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، حفظه لنا الله أزمنة وسنين عديدة قادمة بإذن رب المجد. وكم كانت الفرحة غامرة باختيار قداسته راعيا أكبر للكنيسة، فقد أعطانا الإله القدوس في يوم مشرق مبارك فمن ذهبيا ثانيا مثل الذي كان للقديس يوحنا ذهبي الفم. وفي يوم مشرق بالقداسة نبض فيه قلب ماري مرقس الكاروز، أقام الرب قداسة البابا شنودة الثالث كارزا بعمل الخلاص. ومنذ تنصيب قداسته بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية سطرت صفحات مجيدة مضيئة في تاريخ كنيستنا، والتي شهدت العديد من الإنجازات الإنشائية والتعميرية والرهبانية خلال 31 سنة من رئاسته المباركة للكنيسة حتى الآن، والتي ستستمر بمشيئة رب المجد إلى سنوات مباركة قادمة في عمره المديد. حفظه الله وحفظ حياته المباركة. صفحات مضيئة سطرت بحروف من ذهب مبصع بالماس لإنجازات كثيرة تعجز الكلمات عن حصرها في مجالات إنشاء وتعمير وتجديد الكنائس التي بلغت الآلاف في مصر وكافة بلاد المهجر، وأيضا أديرتنا القبطية في مصر وسائر أنحاء بلاد العالم. ولأن قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ذهبي الفم الثاني، والذي صاغ فكر الكنيسة وعقلها وأنار أرجاء الكرازة المرقسية بتعاليمه، لم يدخر وقتا أو جهدا من أجل تعليم أولاده في كل مكان وزمان، فقد اهتم قداسته بعمل اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء في القاهرة ويوم الأحد كل أسبوعين في الإسكندرية يعظ أبناءه ويعلمهم. واهتم قداسته برسامة العديد من أبنائه الأساقفة وبالآلاف من الكهنة والرهبان لكي تنتشر الخدمة في كل شبر من أرض مصر الحبيبة. واهتم قداسته بعمل زيت الميرون المقدس، وذلك لاتساع نطاق الخدمة، حيث تم في عهد قداسته عمل زيت الميرون 4 مرات سنة 1981 1987 1993 1995. والسنوات القادمة بمشيئة الرب ستشهد على يديه الطاهرتين عمل زيت الميرون المقدس لمرات عديدة. ولأن قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث يحب وطنه مصر كثيرا، ودائما ما يردد عبارته الشهيرة: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن يعيش فينا، فقد شهد عهد قداسته علاقات قوية وفيضة تربطها المودة ويغلفها الاحترام والحب بين قداسته وكبار رجال الدولة وعلماء الإسلام الأفاضل. صفحات وصفحات وصفحات سطرت بحروف من ذهب مرصع بالماس خلال 31 عاما في حبريته المباركة، وستسطر صفحات أخرى من الإنجازات في حياة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، حفظه الله لنا وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
في نور مرصع الذهب. ده انكتب.